بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل:
وساء ومنه كلمة التوحيد 100، وسبحان الله وبحمده 100، وسبحان الله والحمد لله 100، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 100، والصلاة على النبي 100، والاستغفار 100، وسبحان الله 100. فهل هذا ورد؟ فهل هذا وارد أو فيه تعبير خطير؟
نعم. أما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فهذا صحيح ثابت. فإن الإنسان إذا قالها أثيب بعدة أمور، منها أنها تكون حرزا له من الشيطان حتى يمسك، ولهذا ينبغي أن نقولها في الصباح بعد طلوع الفجر حتى يكون يومنا كله في حماية من الشيطان. والثاني قول سبحان الله وبحمده 100 مرة صحيح ثابت، فيقوله الإنسان، ولكن ثوابه أن الله تعالى يمحو به الخطايا، ولهذا قال العلماء: ينبغي أن يكون قول سبحان الله وبحمده في آخر النهار ليكون ذلك تكفيرا لما عمله في نهاره، أما ما ذكره فيما بعد فلا أعلم له أصلا. ولكن ذكر الله تعالى في كل وقت لا شك أنه من الأعمال المطلوبة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه سبقا: قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أثنى الله على الذاكرين كثيرا والذاكرات في سورة الأحزاب في قوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم.
يقول السائل: رجل قدم إلى مكة يفني بها العشر الأواخر من رمضان، فهل يجوز له الفطر أم أنه يأخذ حكم المقيم وكذلك فرض الصلاة وترك الرواتب؟
هو في حكم المسافر الذي قدم إلى مكة ليقيم فيها 10 أيام العشر الأواخر، هو في حكم المسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام الفتح في اليوم 19 أو في اليوم 20، وبقي فيها 19 يوما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بقية الشهر، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام مفطرا في العشر الأواخر من رمضان وهو في مكة. وأما القصر فإن كان رجلا فإن الواجب عليه أن يحضر الجماعة في المساجد، وإذا حضر لزمه الإتمام، لكن لو فاتته الصلاة فإنه يصلي ركعتين، والمرأة فتصلي في بيتها فتصلي ركعتين، وإن صلت في المسجد وجب عليها أن تصلي 4. ولكن ماذا نقول في رجل دخل المسجد وهم يصلون صلاة التراويح وهو مسافر، فدخل مع الإمام في صلاة التراويح وهو ينوي صلاة العشاء، ماذا نقول فيه؟ نعم، نقول هذا جائز، هذا جائز على القول الصحيح أنك إذا دخلت والإمام يصلي صلاة التراويح فإنك تدخل معه بنية العشاء، وإذا كنت مسافرا ودخلت معه من أول ركعة تسلم معه، وإن دخلت في الركعة الثانية تأتي بعده بركعة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على صحة ذلك وأنه جائز، وإن كان المشهور في كتب الحنابلة رحمهم الله أن ذلك لا يجوز، بناء على القاعدة المشهورة أن المتنفل لا يكون إماما للمفترض، لكن هذا القول قول مرجوح، والصواب جواز اتمام المفترض بالمتنفل ومنه هذه الصورة. فإذا قال قائل دخلنا جماعة والناس يصلون التراويح، فهل الأفضل أن نصلي جماعة صلاة الفريضة ثم ندخل مع الإمام، أو الأفضل أن ندخل مع الإمام؟ نعم، الأفضل أن ندخل مع الإمام ما دمنا نرى الجواز، فالأفضل أن ندخل مع الإمام لئلا تتعدد الجماعة في مسجد واحد في آن واحد. ليس من الحسن أن يتفرق المسلمون، هؤلاء يصلون في جانب وهؤلاء يصلون في جانب، بل هم أمة واحدة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد انفردا عن القوم في صلاة الصبح في حجة الوداع في منى، دعا بهما وقال لهما ما شأنكما، لماذا لم تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع القوم ولا ينفرد بدون صلاة، فكيف بمن ينفرد بصلاة؟ نعم، أي نعم. بالنسبة للرواتب أقول لكم إنني قد تأملت ما جاءت به السنة في النوافل في الصلاة النافلة، وتبين لي أن راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء هذه الثلاث لا تصلى، وما عدا ذلك من النوافل فإنه يصلى. وش فيه من النوافل غير هذه؟ سنة الفجر وسنة الوتر وصلاة الليل صلاة الضحى تحية المسجد وغير ذلك من النوافل، النفل المطلق أيضا، لكن هذه الثلاث هي التي وردت السنة بتركها. وعلى هذا فنقول للرجل الذي أراد أن يقيم في مكة 10 أيام هذه الرواتب لا تصليها بنية الراتبة، صلي نفلا مطلقا بدون أن تقيده بالراتبة، لأنه ليس يشرع للمسافر أن يصلي هذه الرواتب الثلاث. نعم.
يقول السائل شخص
مثلا
لحم إلى الإمام وذهب إلى الصلاة،
تبي نرد عليك الغلط بالنحو يا عبد العزيز؟ ها؟ ولا نعم؟ طيب أعد السؤال.
شخص أكل لحم إبل،
لحم إبل مفعول به،
شخص أكل لحم إبل دون أن يعلم ذلك عندي وذهب
الصلاة، يقول أكل لحم إبل عندي في البيت وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فهل يلزمني إعلامه أو لا يلزمني إعلامه؟ الجواب يلزمك إعلامه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين ذكروا بما نسي من صلاته، قال لهم إذا نسيت فذكروني. وهذا يدل على أن الإنسان إذا رأى شخصا تاركا لواجب أو واقعا في محرم يجب عليه أن ينبهه، لا يقول والله هذا الرجل معذور وسأدعه وعذره، بل نقول هو معذور لكن أنت بعلمك لست بمعذور. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يتفرع عن هذه القاعدة وهي وجوب إعلام الغافل بما نسي من واجب أو فعل من محرم، يتفرع منها ما لو رأيت صائما في رمضان يشرب ناسيا، هل تذكره أو لا تذكره؟ نعم تذكره. بعض العوام يقول لا تذكره، هذا رزق رزقه الله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقه، دعه في طعام الله تعالى وسقه، فنقول هو معذور لكن أنت غير معذور. أي نعم. اكتب أي طيب دقيقة. يقول أظن في السؤال هل يلزمني إعلامه؟ قلت يلزمك إعلامه ويعيد الصلاة، يجب عليه إعادة الصلاة. نعم. طيب نفرع على هذا دقيقة شوي. هذا الرجل يجب عليه إعادة الصلاة لأنه صلى بغير وضوء. ما تقولون في رجل أصاب ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغه من صلاته؟ يعيد ولا لا؟ لا يعيد. طيب نريد منكم الدليل على هذا أو الفرق بين المسألتين. نعم أصلا الله نلغي الجواب ولا قلتهم هنا. طيب نعم أي. أي طيب أفهمتم الكلام؟ يقول إذا كانت النجاسة على البدن وجب عليه إعادة الصلاة، وإن كانت على الثوب لم تجب عليه الإعادة. ففصل ها. أولا أعطنا الحكم وبعدين التعليل. ها طيب المهم نسلم ما أدري عنها، نريد الدليل. نعم نعم طيب نقول هذا الرجل الذي صلى في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد صلاته، صلاته صحيحة، لأنه لو كانت الصلاة فاسدة لكان النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبريل بأن في نعليه أذن إيش يستأنف الصلاة من جديد. نعم. وعند العلماء قاعدة يقولون إن فاعل المحظور بالعذر بالجهل والنسيان ليس عليه شيء، وتارك المأمور عليه شيء، يجب أن يعيد المأمور على الوجه المشروع. وقالوا وعندنا دليل في ذلك، الرجل الذي صلى بغير طمأنينة وأقسم أنه لا يحسن غير هذا، أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة ولا لا؟ ليش؟ لأنه ترك مأمورا وهو طمأنينة. والرجل الذي نسي وهو صائم فأكل وشرب قال إنما أطعمه الله وسقاه، والصحابة حين أفطروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غيم ثم طلعت الشمس هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ لا. لماذا؟ لأنهم فعلوا المحظور جهلا. علي بن حاتم لما أراد الصوم جعل تحت وسادته عقالين. وش العقالين؟ يعني حبلين تعقل بهما الناقة، أحدهما أبيض والآخر أسود، وبدأ يأكل وينظر إلى هذين العقالين، فلما تبين له الأسود من الأبيض أو الأبيض من الأسود أمسك. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. طيب، قوله إن وسادك لعريض، وش معنى هذا الكلام؟ قف قف قف، ايش هذا كلام البلاغيين يا شيخ؟ قد تكون الرقبة طويلة والوسادة قصيرة، يحط على جانب الرأس، ما هو لازم من الكتف إلى طرف الرأس. اي طيب، حول ولا قوة، استرح. طيب تفضل. ايه لا، لانه قال ان وسع الخيط الابيض والاسود يعني بياض النهار وسواد الليل. استرح. يعني لو كان المراد يعني بالعقلين، هذه العقلين الحبال، لكانت الوسادة عريضة، يعني لو قدر أن نعم العبارة السليمة، العقلان البياض والسواد هما بياض النهار وسواد الليل، لو كان يمكن أن يكون بياض النهار وسواد الليل تحت وسادته صارت الوسادة عريضة. ولهذا جاء في الحديث أن وسع الخيط الأبيض والأسود. أما قول بعض الناس إن الإنسان طويل الرقبة أبله ما يعرف، غبي، قالوا لأن طول الرقبة يستلزم البعد بين القلب والدماغ، وإذا بعدت المسافة بين القلب والدماغ صار الاتصال ضعيفا. نعم، فيدل ذلك على أن الإنسان يكون أبله إذا كان طويل الرقبة. هذا مو صحيح، لأنك تجد بعض الناس طويل الرقبة وهو ذكي، وبعض الناس قصير الرقبة وبليد. أي نعم. طب
يقول السائل: إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم، كان عليه مع الدليل.
إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم، فإن المعروف عند أهل العلم أن أذانه صحيح، لأن قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر سنة وليس بواجب، بدليل أن جبريل عليه الصلاة والسلام، بل إن عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما رأى الأذان في المنام ليس في هذه الجملة الصلاة خير من النوم، فيكون قولها ليس بشرط. إن قالها الإنسان في أذان الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر فهو أفضل، وإن لم يقلها فلا حرج. نعم.
يقول السائل:
يجب عليه إذا قدم حي على الفلاح على حي على الصلاة أن يعيد حي على الفلاح بعد حي على الصلاة، لأنه يشترط في الأذان الترتيب، فإن الأذان ورد على هذه الصفة مرتبا، فإذا نكسه الإنسان فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
يقول السائل: ما العمل إذا انتقر وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير المغارب وهو ساجد؟
السؤال مسموع. يقول: ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام في أثناء الصلاة أو تذكر أنه لم يكن على طهارة؟ العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة في الجماعة، فإذا قدرنا أنه ذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أنه ليس على طهارة فإن الواجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يكمل الصلاة على غير طهارة، ويأخذ أحد المأمومين الذي خلفه ليتم الصلاة. كم بقي عليهم؟ هو في الثالثة، ذكر وهو في الثالثة، بقي عليهم الركعة الأخيرة وبقية الثالثة، كذا؟ طيب. طيب فإن لم يذكر إلا بعد السلام بطل صلاته وصلاة المأمومين صحيحة ليست باطلة. نعم. ظهر قصر في أثناء الصلاة حتى وهو ساجد يقوم من صلاته ينصرف، والمأمومين يقول قوموا من السجود وكمل بهم يا فلان. نعم. ما في سؤال شبه يا أخي، ما نفتح السؤال شبه. نعم. المعروف عند أهل العلم أن من ابتلي بسلس البول فإنه يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وإذا توضأ لها بعد دخول الوقت بقي على طهارته إلى أن يخرج الوقت، فإذا خرج وأراد عبادة يشترط لها الطهارة فلا بد من الطهارة. وبناء على ذلك فإذا توضأ لصلاة المغرب بعد أذان المغرب ثم دخل وقت العشاء فلا بد أن يخرج ويتوضأ، هذا إذا خرج منه شيء. أما إذا لم يخرج منه شيء في هذه المدة فلا حاجة إلى إعادة الوضوء. نعم. 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 أي نعم. نعم. هو إذا أتى بالطواف وسنة الطواف قبل طلوع الشمس صح ذلك، لأنه إذا توضأ لصلاة الفجر بعد أذان الفجر فهو على طهارته حتى تطلع الشمس. أما لو طاف بعد طلوع الشمس فلا بد من إعادة الوضوء. نعم.
يقول السائل
نعم، البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد. فالعلماء مختلفون فيها. إذا اختلف العلماء فما هو المرجع؟ المرجع الكتاب والسنة. فإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها، فما هو الأصل؟ عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. لكن من المشكل أن بعض الناس من أجل المبالغة والمغالاة في الصوم إذا أحس بنخامة في حلقه ذهب يحاول أن يخرجها، فتجده يتنحنح ويتبحبح ويتعب في إخراجها خوفا من أن تذهب من هناك إلى المعدة، وهذا لا شك أنه من التنطع. حتى إن بعض الناس سألني يقول أنه فعل ذلك حتى تقيأ، فشف الآن كيف يلعب الشيطان ببني آدم، يذهب به ليفسد صومه، لأن الإنسان إذا تعمد القيء نعم فسد صومه. فالمهم أن تدع النخامة، لا لا تحاول أن تخرجها، ولكن إذا خرجت إلى الفم فأخرجها سواء كنت صائما أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. نعم.
يقول السائل: يصح للمعتكف أن يقوم بتعليم أحد أو إلقاء درس؟
الأفضل للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة كالذكر والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، لكن إذا دعت الحاجة إلى تعليم أحد أو التعلم فلا بأس، لأن هذا من ذكر الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول جرير بن عبد الله
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفق لكل مسلم، فهل ننصح جميع الناس الذين قصروا فيها تأثير؟
نعم.
هذا مما بايع الصحابة عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والمراد بالنصح ليس إلقاء الموعظة فقط، بل النصح في كل ما تعامل به إخوانك المسلمين. ومن النصح مثلا إذا بعت شيئا فيه عيب أن تبين لهم عيبه، لكن اذهب إلى معارض السيارات تجد السيارة فيها كل عيب، والبائع يدري والدلال يدري، ومع ذلك يقول الدلال: أنا ببيع عليك كفرات فقط. علشان ايش؟ اذا وجد فيها عيبا واراد ردها يقول: ما لك تردها، لان شرط عليك. فما تقولون في هذه الخديعة، هل تجوز او لا تجوز؟ من يعرف؟ بعض الناس ينزل السيارة في المعرض عند الدلال وهو يدري ان فيها عيبا معينا يعرفه، يقول: قل للدلال ما بي عليك إلا كفرة السيارة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب أسرع، إذا كنت لا أعلم بأن فيها عيبا بحيث تكون هذه السيارة اشتريتها شراء جديدا قريبا ولا أدري عن عيوبها، فهل أبيعها وأشترط بأن فيها كل عيب؟ الجواب نعم يجوز، لأنه حينئذ معذور. وهذا التفصيل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني أن الإنسان إذا باع الشيء وشرط البراءة من عيوبه، فإن كان يعلم أن فيه عيبا فإنه لا يبرأ وهذا الشرط حرام عليه، وإن كان لا يعلم فإنه يبرأ وهذا الشرط صحيح. نعم.
يقول السائل: هل الدم نجس أم طاهر؟ اشرح بالتفصيل.
أوه، هذا الظاهر سؤال امتحان ده. الدم إذا أردنا كما قال أخونا السائل أن نشرح بالتفصيل، نقول: الدم الخارج من حيوان نجس، نجس قليله وكثيره. مثاله: الدم الخارج من الخنزير مثلا أو من الكلب، هذا نجس قليله وكثيره بدون تفصيل، سواء خرج منه حيا أم ميتا. ثانيا: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت. انتبه، دم خارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت، فهذا إن كان في حال الحياة فهو نجس لكن يعفى عن يسيره، نجس لكن يعفى عن يسيره. مثل إيش؟ حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت، ها؟ البعير صح؟ البعير طيب، الغنم هي طاهرة في الحياة نجسة بعد الموت، والدليل على نجاستها بعد الموت قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا نقول نجس لكن يعفى عن نسيبه. هذا اثنين. الثالث الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت، ما حكمه؟ دم خارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت فهذا طاهر، طاهر ولا يجب غسل، إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي، فإن دم الآدمي دم خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت، ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء نجس لكنه يعفى عن يسيره. طيب كم هذه؟ ها؟ أربعة؟ كم؟ كم هذه؟ كم ذكرت من قسم؟ ثلاثة؟ طيب من يستطيع يعيدها؟ نعم تفضل. طاهر في الحياة وبعد الموت، ما حكم هذا الدم؟ هذا طاهر كثير ويسير، يستثنى من هذا دم الإنسان فإنه عند أكثر أهل العلم نجس لكن يعفى عن يسير. طيب هذا واحد، ما هو كذلك، كذلك معناها ما قسمناها. القسم الثاني نعم يكون نجسا، لا نجس قليلا وكثيرا لكن يعفى. طيب الثالث نعم كثير هو قليل ولا يعفى عنه. طيب أحسنت اسرع. الرابع الدم الخارج من السبيل، من سبيل الآدمي، يعني خارج من الدبر أو من الذكر، فهذا نجس ولا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل. فهذه أربعة أقسام في الدماء. طيب نقبل سؤاله هذا بدون ورقة يا جماعة، ما هو تعقيب هذا جديد يا شيخ؟ طيب للفائدة نقبله. طيب نقول أن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره، كدم الرعاة ودم الجرح، بل نقول كل خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء، كالقيء والدم وماء الجروح وغيرها. نعم.
يقول السائل ما هي أقوال المذاهب الأربعة السواك
أما الصواب فعندي منه علم، وأما المذاهب الأربعة فليس عندي منها علم. الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك. إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هنا
يقول السائل: ما حكم من قضى الذي يتم من في رمضان؟ هل يجب عليه القضاء أم قبلها فقط؟
هذا الرجل الذي قبل امرأة أجنبية منه لا شك أنه لم يأتي بحكمة الصوم، لأن هذا الرجل فعل إيش؟ فعل الزور، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن فعل ذلك مكرها إياها على ذلك فقد اجتمع في حقه فعل الزور بعد والجهل، فصيامه في الحقيقة فاقد الحكمة ناقص الأجر بلا شك، ولكنه عند جمهور أهل العلم لا يفسد، بمعنى أننا لا نلزمه بقضائه. وعلى هذا المقدم للسؤال أن ينصح هذا الرجل الذي وقع من هذا الأمر، وأن يأمره بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن هذا الفعل محرم ويؤدي إلى أن يتعلق القلب بالمخلوقين وينسى ذكر الله تعالى، ويحصل بذلك الفتنة العظيمة. نعم.
يقول السائل: إذا يكون رجال الحديث كلهم كفار ويكون الحديث أئمة الإسلام؟
نعم، هذا غير صحيح أن يكون كل الرجال ثقات والحديث ضعيف الإسناد، غير صحيح بالنسبة لرجال الإسناد. أما بالنسبة للسند فقد يكون ضعيفا بأن يكون الرجال كلهم ثقات ويكون الحديث معلقا أو مرسلا أو منقطعا، وقد يكون الرواة كلهم ثقات ومتن الحديث ضعيف بحيث يكون شاذا أو معللا بعلة قادحة. والمهم أنه ينبغي لطالب الحديث أن يعلم بأن صحة الحديث ليست محصورة في ثقة الرجال، بل لابد لصحة الحديث من شروط خمسة، وهي أن يكون السند متصلا، وأن يكون الراوي عادلا، نعم أن ضابطا، وأن يكون المتن غير معلل ولا شاذ. فهذه خمسة شروط. وهنا يجب أن ننتبه إلى أن بعض الناس المخرجين للأحاديث يعتمدون كثيرا على ظاهر الإسناد، فيصححون الحديث من غير أن ينظروا إلى علله، وقد يكون هذا الحديث الذي ظاهر إسناده الصحة قد يكون معللا بعلة توجب رده. وعلل الحديث كثيرة، وعلم العلل من أدق علوم الحديث وأعمقها، ولهذا لا يدركه إلا الجهابذة من المحدثين، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في شرح النخبة. فعلى الإخوة الذين يعتنون بالأحاديث وتخريجها أن يلاحظوا هذه المسألة، لأننا رأينا من علماء كبار في عصرنا هذا، رأينا منهم أخطاء في هذه المسألة، بحيث ينظرون إلى ظاهر السند ثم يحكمون على الحديث بالصحة من ظاهر هذا السند بقطع النظر عن متن الحديث، وهذا خلل كثير كبير. نعم.
يقول السائل:
الصواب الصواب يا عبد العزيز اقر حرك التاء حرك التاء لا تضغم خطا ها فضيله الشيخ ولا لا ترى انا احكي كلامه ما عاد اقولها لنفسي يقول فضيله الشيخ لانه منادى والمنادى المضاف ايش وش يكون المنادى المضاف منصوب يجب نصبه تقول يا عبد الله ولا تقول يا عبد الله واضح طيب ولكن يقولون إن حجج النحاة من جنس جحور اليربوع يجد النحوي له مخرجا يقدر عبد العزيز مثلا يقول إنه يقول إنه يريد أنت فضيلة الشيخ فيكون خبرا إيش لمبتدأ محذوف ولكن هذا خلاف ظاهر الكلام نعم طيب جزاه الله خيرا ونسأل الله أن يحبه كما أحبنا فيه
السؤال هل نحن مؤاخذون
نعم الحقيقة أن مشكلة النساء في هذا المكان مشكلة كبيرة لأن من النساء من يحضر إلى هذا المكان الذي هو مكان عبادة وخضوع يحضر على وجه يفتن من لا يفتتن تخرج المرأة تأتي المرأة متبرجة متطيبة وربما يبدو من حركاتها أنها تغازل النساء الرجال وهذا أمر منكر في غير المسجد الحرام فكيف بالمسجد الحرام ونصيحتي لمن يسمع منهن ومن لا تسمع فلتؤدى إليها هذه النصيحة من جهتكم أن يتقين الله تعالى في أنفسهن وأن يحترمن بيت الله عز وجل من وقوع المعاصي فيه وعلى الرجال إذا رأوا امرأة على وجه غير سائغ عليهم أن ينصحوها وينهروها أو يبلغوا عنها من يستطيع منعها ونهرها والناس والحمد لله ولله الحمد فيهم خير ولكن مع هذا نقول إن الرجل يجب عليه أن يغض بصره بقدر ما يستطيع قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فعليه أن يغض بصره ما استطاع لا سيما إذا رأى من نفسه تحركا لتمتع أو لذة فإنه يجب عليه الغض أكثر وأكثر والناس في هذا الباب يختلفون اختلافا كثيرا نعم
قول الثاني أن أحد الخطباء يقول أن الجهاد يقول الثاني أن أحد الخطباء يقول الثاني إن أحد الخطباء يقول أن الجهاد في أفغانستان قضوا عنا على كل مسلم لما يلاقى المسلمين هناك من تحتكم في الحرمات ولهان المسلمين أيضا ويقول إن لم يكن الجهاد قضوا عنا الآن فلن يكون قضوا عنا حتى في مستعد هذا رأي الشيخ
رأيي أولا أن الجهاد في سبيل الله لا يمكن أن يكون فرض عين على كل أحد كفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج هذا شيء مستحيل بل هذا مخالف لقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فالله تعالى نفى أن ينفر المؤمنون كافة بل قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ولأن الدين الإسلامي ليس هو الجهاد فقط بل هناك جهات أخرى من الإسلام يجب أن تكون قائمة. فلا يمكن أن يدع الناس كلهم المصالح الإسلامية ليقوموا بالجهاد في الجبهة، ولكن نعم قد يكون واجب وجوب عين، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم نعم قد يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن لم يقم به من يكفي وجب، من يكفي وجب على من له قدرة، وهذا شيء معروف عند أهل العلم. ولكن الجهاد في أفغانستان بخصوصه لم يتبين لي حتى الآن أنه فرض عين، ولكنه بلا شك جهاد إسلامي، جهاد يراد به فيما هو ظاهر أن تكون كلمة الله هي العليا، ويراد به حماية بلاد المسلمين من أعداء المسلمين. والحقيقة أن الجهاد وحماية بلاد المسلمين ليس في أفغانستان فحسب، بل هناك جهات أخرى من بلاد المسلمين فيها قتال، وفيها انتهاك لحرمات الله عز وجل، وفيها اعتداء ظاهر على المسلمين، ولكن المسلمين لم يختلوا ويدعوا الجهاد إلا بسبب ركونهم إلى الدنيا وترفهم وعدم مبالاتهم. وإني لا أحيي الروح الطيبة التي كانت من بعض الشباب فيما يتعلق بأفغانستان، فإن من الشباب من لديه الجرأة والإقدام العظيم، حتى إن بعضهم يقول أنا أريد أن تفتيني بأن الجهاد فرض عين حتى لا تحرمني الشهادة في سبيل الله. هذا وهو شاب في مقتبل العمر ومقتبل الشباب، وهذا يدل على نية صادقة. وإني أبشر كل من تمنى أن يقتل شهيدا في سبيل الله ولم يمنعه من ذلك إلا مانع شرعي، أبشره بأنه يكتب له أجر الغازي في سبيل الله وإن مات على فراشه. اكتب 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 نعم نعم.
يقول السائل: ما حكم متابعة الإمام في المصحف؟
نعم، متابعة الإمام في المصحف معناه أن المأموم يأخذ المصحف ليتابع قراءة الإمام، وهذا إن احتيج إليه بحيث يكون الإمام ضعيف الحفظ فيقول لأحد المأمومين أمسك المصحف حتى ترد علي إن أخطأت، فهذا لا بأس به لأنه لحاجة. وأما إذا لم يكن على هذا الوجه فإنني لا أراه، لا أرى أن الإنسان يتابع الإمام في المصحف، لأنه يفوت مطلوبا ويقع في غير مرغوب فيه. ما هو المطلوب الذي يفوته؟ النظر إلى موضع السجود، ثانيا وضع اليدين على الصدر وهو من السنة ويقع في غير مرغوب فيه، وهو الحركة في حمل المصحف وفتحه وطيه ووضعه، وهذه كلها حركات لا حاجة إليها. وقد قال أهل العلم إن الحركة في الصلاة إذا لم يكن إليها حاجة مكروهة، لأنها تنافي كمال الخشوع، بل قال بعض العلماء إنها حركة تبطل الصلاة بالنسبة لحركة البصر، لأن البصر سوف يتابع القراءة من أول السطر إلى آخره، ومن أول السطر الثاني إلى آخره، وهلم جرا، مع أن فيه حروفا كثيرة وكلمات كثيرة فيكون حركة كثيرة للبصر، وهذا مبطل للصلاة، وقد قال بذلك بعض أهل العلم. فنصيحتي لإخواني أن يدعوا هذا الأمر، وأن يعودوا أنفسهم الخشوع بدون أن ينظروا إلى المصحف. نعم.
صلاة التراويح والقيام، صلاة التراويح تعليق على صلاة التراويح شيخ سنة، والإنسان إذا تبع المصحف تدبر أكثر، قد ينشغل عن الصلاة وفكر ويروح يرجع ويتحمل من الآثام أكثر.
لا أبدا أبدا، ما هو صحيح هذا، ما هو صحيح. أبدا حصل لك لأنك اعتدت عليه. طيب يقول هل يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب بعد الأذان؟ والجواب إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل بعده بعد الأذان، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أما إذا كان المؤذن يؤذن بالتحري وليس يشاهد الفجر فإن الاحتياط أن لا تأكل بعد سماع الأذان، ولكن الجزم بأن هذا أي الأكل بعد الأذان الذي يكون مبنيا على التحري، الجزم بأن صومه فاسد غير مستطاع لدي، لأن الفجر لم يتبين تبينا يمتنع معه الأكل، ولكن لا شك أن الاحتياط أن يتوقف الإنسان إذا سمع أذان الفجر. نعم. ما فيه امساك وترك الأكل. نعم.
يقول السائل ما حكم تأويل المحال، وهل يجوز للمرأة أن تصافح أو أخرى الذي لا يصلي؟
نعم. تقبيل المحارم إذا كان لشهوة وهو بعيد لكن من أجل التقصير، أو خاف الإنسان ثوران الشهوة وهو أيضا بعيد لكن قد يقع أحيانا فيما لو كانت المحارم محارم بالرضاع أو بالمصاهرة، أما المحارم بالقرابة فلا أظن أن هذا يقع، لكن المحارم بالمصاهرة أو بالرضاع ربما يقع، فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه من ثوران الشهوة فهو حرام بلا شك، وإذا كان لا يخاف فإن تقبيل الرأس والجبهة لا بأس به، وأما التقبيل على الخد أو الشفتين فإنه ينبغي تجنبه إلا بالنسبة للوالد مع ابنته مثلا، أو للأم مع ابنها، فإن هذا أمره أسهل، لأنه ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي نائمة وهي مريضة، فقبلها على خدها وقال لها كيف أنت يا بنية. طيب فيه مصافحة الأخ الذي لا يصلي، نقول مصافحة الأخ الذي لا يصلي من حيث المصافحة لا بأس بها، لكن من لا يصلي يجب هجره، فلا يسلم عليه ولا يصافح حتى يعود إلى الإسلام فيصلي. نعم.
يقول السائل
كيف فضيلة الشيخ؟
فضيلة الشيخ
نعم.
فضيلة الشيخ هل الاعتكاف يبدأ يوم 21 ومن ليلته زوج الصوفية؟
نعم. ايش اعد اعد
وهل الاعتكاف يبدأ يوم 21 من ليلة
جمهور اهل العلم على ان ابتداء على ان ابتداء الاعتكاف من ليلة 21 لا من فجر يوم 21، وان كان بعض العلماء ذهب الى ان ابتداء الاعتكاف من فجر يوم 21، مستدلا بحديث عائشة فلما صلى الصبح في البخاري دخل معتكفا، لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس، وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل، لأن العشر الأواخر تبتدئ من متى؟ من غروب الشمس ليلة 20. طيب ودنا نحدد وقت يا جماعة، لأنه بتأنا على هذا يمكن نبنى الظهر روحنا بهذا. لا ما في ساعتين، كم احنا راح؟ بدأنا من متى؟ من 5، الآن 7 17 خلاص يكفي. نعم اي هذه ان شاء الله احفظها. طيب ما رأيكم نحدد 7 ربع بالضبط كل يوم كذا ان شاء الله تعالى؟
من اوتر اوترين يا شيخ البارح قول من اوتر
اوترين. لا غلط. اي نعم اكتب سؤالك بارك الله فيك. التعليق معلق. لا ما اسمح، ما
عندي ورقة انا ويقولون ما يجي.
اكتب بدلها، اكتب بدلها، اكتب بدلها. اذا سمحوا لك الاخوان ما في مال.
لو سمحت
تسمحون له؟ طيب
انا انسان طول عمرك صارت بيني مشاكل انا وارحم طلقت الحرمة بين شو اسمه يمكن ما طلق 3 أو 4.
اذا طلقت مالك وحده
انا وقت غضب سامع مني فانا الحين اطلق الحرمة منك الرحمة.
السؤال يقول انه غضب مع زوجته او مع ارحامه وطلق زوجته 3 أو 4، ماذا قلت؟
قلت طالق.
بس ما قلت انت طالق.
ولا بعلا اعطيتها طلقتها
ولا بعلا ما خالف، لكن هل انت قلت انت طالق او انت طالق؟ ولا نويت الثلاث؟
انا والله ما ادري انا احب الثلاث ولا لا. ما قلت
ما نويت.
لا
بقلبك ما نويت. لا خلاص هذه واحدة ورجع زوجك، لأنه يجب أن تعرف الفرق بين أنت طالق وأنت طالق. الأولى على المشهور عند أكثر أهل العلم 3 طلقات، والثانية طلقة إلا بالنية. عرفت الآن؟ متى كان هذا الأمر؟
قبل رمضان بيوم.
يعني لا تزال في العدة إلى الآن؟
لا
إلى الآن في العدة. خلاص اذهب إليها وأشهد 2 بأنك رجعت.
جزاك الله خير.
نعم.
يقول السائل إن معنا أناس هنا ينكرون حديث الرجل وحديث المهدي المنتظر وأحاديث الخروج من النار ودخول الجنة، وينكرون إنكار مقام الأحاديث القدسية.
إيش؟
ينكرون إنكار تام الأحاديث القدسية وحديث الذبابة، فنرجو منكم الرد المقنع لهم.
هذا يحتاج إلى تعريف مجلد، لكن أعطني إياها مسألة مسألة.
يقول ينكرون حديث الرجل.
طيب يريد بالرجم رجم الزاني المحصن، يعني إذا زنى الرجل أو المرأة وهما محصنان، أي قد تزوجا بعقد صحيح وحصل الجماع وهما بالغان عاقلان حران، فإنه حينئذ يجب رجمهما، يجب الرجم. أن يرجم الزاني بالحجارة التي ليست كبيرة ولا صغيرة إلى أن يموت، يرجم بالحجارة إلى أن يموت. والرجم ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من مشروعات الإسلام ومشروعات اليهود أيضا، حتى اليهود بالتوراة الرجم مشروع عندهم. طيب أين هو في كتاب الله؟ ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع من الصحابة، وكان فيما قاله في خطبته أن الله تعالى أنزل آية الرجل، قال: فقرأناها وحفظناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا إنا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي توقعه عمر وقع من مثل هذا الرجل الذي ينكر الرجم، أنكروا الرجم وقالوا لا نجد الرجم في كتاب الله، قال: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الذي خطب به من؟ عمر الخليفة الثاني لهذه الأمة. وفي أي مكان؟ على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أي مسجد؟ في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن حوله؟ الصحابة أعدل الأمة. أترون بعد ذلك أن يكون كلام أمير المؤمنين عمر باطلا؟ لا والله أبدا. إن كنا نظن أن الشمس في رابعة النهار ليست هي الشمس، فإننا نظن أن كلام عمر ليس هو الحق. فالرجم ثابت في كتاب الله، لكن أين هو في القرآن؟ منسوخ، منسوخ لفظا لا حكما، منسوخ لفظا لا حكما، لأن النسخ في كتاب الله إما أن يكون لفظا وحكما، أو لفظا لا حكما، أو حكما لا لفظا، ثلاث أقسام. ولكن إذا قال قائل: لماذا ينسخ لفظا؟ ما هي الحكمة في نسخه لفظا مع أهميته؟ الحكمة عندي والله أعلم إظهار فضل هذه الأمة وامتثالها لأمر ربها، فهي ترجم وإن كان الرجم ليس ظاهرا في القرآن. بينما اليهود الرجم عندهم مكتوب في التوراة ويحاولون إيش؟ إخفاءه. اليهود نزل الرجم في التوراة عندهم، ولكن لما كثر الزنا في أشرافهم والعياذ بالله قالوا: كيف نرجم الأشراف؟ كيف نرجم فلان بن فلان من أسيادنا وأشرافنا؟ قالوا: ضعوا حدا، ضعوا عقوبة أخرى. فوضعوا عقوبة فصاروا يسودون الزاني ويركبونه حمارا هو والزانية، أحدهما وجهه إلى دبر الحمار والثاني وجهه إلى رأس الحمار، ويمشون بهم في الأسواق. قالوا: وهذا العار يكفي عن الرجل. فشاء الله عز وجل أن يزني رجل بامرأة منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده مخرجا من الرجل. إلى هذا الرجل من يعنون؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بما في التوراة أن يرجموا، وجيء بالتوراة ليقرؤوها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فوضع القارئ يده على آية الرجم في التوراة. لأجل أي شيء؟ لإخفائها، لإخفائها. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود، ولكنه أسلم، فقال للقارئ: ارفع يدك، لأنه يعرف التوراة. فرفع القارئ يده فإذا آية الرجم تلوح بينة ظاهرة،
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، أي رجم اليهودي الذي زنى باليهودية مع من زنى بها. فهؤلاء القوم حاولوا إخفاء ما كان مكتوبا عندهم في التوراة، والأمة الإسلامية ولله الحمد نفذت ما كان إيش منسوخا لا يرى في القرآن، لكنه ثابت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قرئ وحفظ وفهم ونفذ. فالرجم إذن ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. نعم. الفقرة الثانية.
حديث المهدي.
نعم. أما أحاديث المهدي فأحاديث المهدي تنقسم إلى أربعة أقسام: أحاديث مكتوبة، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث حسنة، لكنها بمجموعها تصل إلى درجة الصحة على أنها صحيح لغيرها، بل قال بعض العلماء إن فيها ما هو صحيح لذاته، ما هو صحيح لذاته، ولكنه ليس المهدي المزعوم الذي يقال إنه في سرداب، في سرداب في العراق، فإن هذا لا أصل له وهو خرافة ولا حقيقة له. ولكن المهدي الذي جاءت الأحاديث بإثباته رجل كغيره من بني آدم، يخلق ويولد في وقته ويخرج إلى الناس في وقته. فهذه هي قصة المهدي، فإنكاره مطلقا خطأ وإثباته مطلقا خطأ. كيف ذلك؟ إثباته على وجه يشمل المهدي المنتظر الذي يقال إنه في السرداب هذا خطأ، لأن اعتقاد هذا المهدي المختفي خبل في العقل وضلال في الشرع وليس له أصل. وإثبات المهدي الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وتكثرت فيه الأحاديث، والذي سيولد في وقته ويخرج في وقته، هذا حق. هنا
يقول الحديث القدسية.
نعم. أيضا الأحاديث القدسية إنكارها ضلال بين، لأن الأحاديث القدسية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بسند الثقات في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة. والأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، مثل قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأمثلة هذا كثيرة جدا، وقد جمعها بعضهم حتى بلغت 600 حديث، لكن منها أي هذه 600 ما هو ضعيف لا يعتبر به. وعلى كل حال فإن العلماء، علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم، يثبتون هذه وهي متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما حديث الذبابة فهو ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا الحديث ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، والطب شاهد له. وإني أقول إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
فلا يهمنا أن يشهد الطب بصدقه أو لا يشهد، بل بعبارة أعم، إذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يهم أن يشهد العلم الحديث سواء كان طبا أم غير طب أن يشهد بصدقه أو لا يشهد، لأن ما يقال إنه علم ويخالف الأحاديث الصحيحة فإننا نقول إنه ليس بعلم ولكنه وهم، ولكنه وهم. وستبين الأيام صدق ما ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث الذبابة هذا أنكره من أنكره من الناس وقالوا هذا لا يمكن، ولكن المحققين من أهل الطب أثبتوا أن هذا ممكن، وأن في جناحه أو تحت جناحه غدة إذا وقع في ماء أو في شراب انفجرت واختلطت بهذا الشراب فكانت داء، وفي الجناح الآخر غدة بإذن الله تنفجر إذا غمس الجناح الثاني في هذا الماء أو الشراب فتقضي على داء الغدة الأولى. وهذا من حكمة الله عز وجل ليبين سبحانه وتعالى لعباده عظيم قدرته. هذه الذبابة اللي هي من أضعف المخلوقات اجتمع فيها ضد داء ودواء، وقد زاد الترمذي أو أبو داود النسيان مني وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني عندما يسقط يسقط على الجناح الذي فيه الداء، ولكنه يزول ذلك بغمسه. بقي أن يقول قائل إذا سقط في لبن مثلا وغمس وأخرجته ورميت به، هل يلزمني أن أشرب هذا اللبن؟ نعم لا يلزمني أن أشرب، لكن لا أتجنبه خوفا من الداء، لأن الداء كفيت شره بالدواء الذي في الجناح الثاني، ولا يلزمني أن أشربه لأن الإنسان لا يلزم أن يأكل كل حلال، قد يكون الشيء حلالا ولكن لا تشتهيه نفسي، هل يلزمني أن آكله؟ لا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم إليه الضب، الضب أظنه معروف لكم، قدم إليه الضب فلم يأكل منه وقدمه لمن عنده، فقيل يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه. فبين أنه حلال ومع ذلك تعافوا نفسه. فيه أناس الآن لو أتيت إليهم بالجراد، والجراد معروف وهو لذيذ الطعم إذا كان على الوصف الذي يسميه الناس إيش؟ مشوي. المهم على كل حال هو لذيذ الطعم، وكثير من الناس يشتهيه ويرون أن فيه دواء، لأنه يقول العامة إنه يأكل من كل شجرة والأشجار فيها شفاء، لكن بعض الناس لا يستطيع أبدا أن يأكله، وإذا أكله تعب منه. فإذا قال والله لا أكل الجراد لأن نفسي لا تشتهي، نقول هذا فعل محرما أبدا. هذا اللبن الذي سقط فيه الذباب وغمسته فيه واستخرجته، إذا كنت لا تشتهيه بعد هذا الذباب فلا حرج عليك ألا تشربه، أعطه غيرك يشربه.
يقول السائل الحديث ضعيف إذا شهد له الطب هل صحح؟
لا، الحديث الضعيف إذا شهد له الطب أو الواقع لا يصحح من أجل شهادة الواقع، بل يقال إن الواقع أو الطب هو الذي أثبت مدلول هذا الحديث الضعيف، أما أن يصحح الحديث الضعيف بشهادة الواقع له فينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع ضعفه فهذا لا يجوز، لأن الحديث الضعيف لا يجوز أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أن النفس إذا شهد الواقع للحديث الضعيف قد تطمئن له أكثر، ولكن لا يجوز أن ينسب إلى الرسول نسبة قاطعة بمجرد أن الواقع شهد له. هنا
يقول السائل إن بعض الإخوان المصلين يتركون الصفوف الأولى من أجل الاقتراب من مكان الدرس، والبعض يتركون صلاة التراويح ويصلي القيام بتلك الحجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، فما هو الأفضل، صلاة التراويح مع القيام أو القيام دون التراويح أو التراويح دون القيام؟ وما هو الأفضل، الصفوف الأولى أو الاقتراب من مكان الدرس؟
نعم، إذا كان يمكن الجمع بين الصف الأول والانتفاع من الدرس فلا شك أن المحافظة على الصف الأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. أما إذا كان لا يمكن الجمع فإنه لا شك أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن طلب العلم كما أسلفنا من الجهاد في سبيل الله ومن أفضل الأعمال، فإذا كان الإنسان يفوته العلم فمحافظته على العلم أولى، لأن العلم الشرعي من أهم ما يكون للمؤمن أن يتعلمه ويحرص عليه ويثابر عليه. على أنه قد يقول قائل إن العلم لا يفوت بمناسبة إيش؟ المسجلات، يعني يستطيع الإنسان يصف الصف الأول وإذا فاته القرب من المدرس فإنه يستطيع تدارك ذلك بأن يشتري شريطا يستمع إليه. إذن هذه الأخيرة تقتضي أن نقول إن المحافظة على الصف الأول أولى بكل حال. بقينا في السؤال عن القيام والتراويح، والمحافظة على 11 ركعة أو على موافقة الإمام، الذي أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على التراويح وعلى القيام جميعا، فيصلي مع الإمام الأول حتى ينصرف ويصلي مع الإمام الثاني حتى ينصرف، لأن تعدد الأئمة في مكان واحد يجعل ذلك كأن الإمامين إمام واحد، لكن أحدهما ناب عن الثاني في الصلاة الأخيرة أو ناب عن الأول في الصلاة الأخيرة. فالذي أرى في هذه المسألة أن يحافظ الإنسان على الصلاة مع الأول والثاني، ليشمله قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولكن قد تقول: إذا حفظت على الإمامين أوترت كم؟ مرتين. فنقول: يزول هذا المحذور بأن تنوي مع الإمام الأول إذا قام إلى الوتر تنوي أنك تريد الصلاة ركعتين، فإذا سلم من وتره قمت فأتيت بالركعة الثانية وتجعل الوتر مع الإمام الأخير، تجعل الوتر مع الإمام الأخير، فيشفع الإنسان مع الإمام الأول ويوتر مع الثاني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. ها؟ كيف السنة؟ اي نعم. اما قوله السنة 11 ركعة فنقول: نعم، اذا صليت وحدك فالسنة ألا تزيد على 11 ركعة، او كنت اماما فالسنة ألا تزيد على 11 ركعة، لكن إذا كنت مأموما تابعا لغيرك فصلي كما يصلي هذا الإمام، ولو صلى 23 أو 33 أو 39 هذا هو الأفضل، وهو الموافق للشرع لأن الشرع يحث على وحدة الأمة الإسلامية واتفاقها وعدم تنافرها واختلافها. نعم.
يقول السائل: كثر في الآونة الأخيرة من باب التجار توزيع كروت على معروضاتها،
ها
بعض
من حيث يشتري بمبلغ معين ان يحصل على جائزة، او تكون على شكل مستقاة مجزأة الذي يحصل على كامل الاجزاء ليحصل على ما فيها من الصور او الكلمات.
من الصور؟
طيب، هنا صورتان حسب ما فهمت من السؤال. الصورة الاولى ان يقول التاجر: من اشترى مني بألف مثلا أعطيته جائزة قدرها كذا وكذا. انتبه، يقول: من اشترى مني شيئا بمبلغ ألف ريال فله جائزة قدرها كذا وكذا. فهنا الجائزة معلومة ولا لا؟ ها؟ كيف من هنا؟ يقول: من اشترى من هذه البضاعة بمبلغ ألف ريال أعطيته قلم باركر قيمته 50 ريال، الجائزة معلومة ولا لا؟ طيب، والقدر معلوم، 1000 ريال معلوم. هذا ليس فيه محذور، ليس فيه محذور من حيث الشكل الظاهر، لكن قد يكون فيه محذور من جهة أن المشتري ربما يشتري ما يبلغ ما تبلغ قيمته 1000 ريال وهو ما له فيه الشغل بس من أجل الجائزة، فيضيع ماله طلبا لحصول هذه الجائزة. أما الصورة الثانية فأن يقول: من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريال مثلا. هذا لا شك في تحريمه ولا يجوز، لأنك ستشتري 1000 ريال وأنت على خطر، ربما تحصل على 50 وربما لا تحصل، لأنها ستكون بالقرعة، ما هو شيء مضمون لك، فيكون هذا من باب الميسر. والميسر قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فيه صورة ثالثة لعل السائل ما ذكرها أو أني ما فهمتها من سؤاله، يجعلون صورة سيارة نصفة في كرت والنصف الثاني ما ندري عاد هو موجود ولا غير موجود، قد يكون غير موجود. نعم، إلا إذا ثبت أن أحدا حصل على هذه الجائزة وعد السيارة، ولا في الناس كلهم بيشترون ومتى تجهز، متى يجي النصف الثاني؟ يمكن ما رسل، ممكن هذا ولا لا؟ هذا ممكن. نعم، لكن هل أحد من الناس حصل على هذه الجائزة؟ حصل عندك أنت؟ ها، ما ندري. على كل حال، ما احتمال أن لا تكون موجودة وارد، واحتمال أن تكون موجودة حقا وأنها فيه يعني علب أو شيء يوجد فيه بقية الصورة وارد أيضا. ولنقل إنه وارد وأنه حصلت هذه الجائزة، فهي حرام بلا شك، لأن الواحد مثلا إذا اشترى كرتون يكفيه وعائلته وجد فيه نصف السيارة، كم يشتري من كرتون بعد ذلك؟ عشرات أو مئات الكراتين رجاء أن يحصل على النصف الثاني وتجي السيارة، فيخسر مئات الدراهم والنهاية لا شيء، ما جاء الشيء، يمكن تحصل لغيره، فيكون في هذا إضاعة مال وخطر، ولا يجوز استعمال هذه الأساليب. ونسأل الله تعالى أن يهدي تجارنا لما للربح الحلال الذي ينفعهم ولا يضرهم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول أنا أحبك في الله، ويقول الله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ما المقصود بالمشركين وكيف يأمرون بالزكاة؟
نعم. قال إنه يحبني في الله، فأسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه، وأن يجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله وعظمته حتى ننتفع بذلك عنده. أما سؤاله عن الآية وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فإن قوله لا يؤتون الزكاة يحتمل معنيين. أحدهما أن يراد بالزكاة زكاة النفس، وهي تطهيرها من الشرك، لقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيكون معنى الذين لا يؤتون الزكاة، أو فيكون قولها الذين لا يؤتون الزكاة تفسيرا لقوله للمشركين، يعني الذين لا يؤتون أنفسهم زكاتها بالتخلي عن الشرك ووسائله. والاحتمال الثاني أن يكون المراد بالزكاة زكاة المال، ويكون تركهم الزكاة أي تركهم البدء من أوصافهم. وإن كان هذا لا ليس بزكاة، لأنه بالنسبة لهم لا يقبل منهم زكاة ولا غيره ما داموا على شرك، ولا غيرها ما داموا على شركهم. هنا
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونفع المسلمين بهذه الدروس القيمة.